بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما تقدم: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، فما من أمة ولا طائفة ولا جيل ولا قرن إلا وبعث الله عز وجل إليهم رسولا، بعث الله إليهم رسولا كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إقامة للحجة وقطعا للمعذرة كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكلهم كما قال المؤلف رحمه الله من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فربنا تبارك وتعالى أرسل هؤلاء الرسل يدعون إلى عبادة الله وطاعته، وينهون ويحذرون وينذرون من الشرك به ومعصيته. فزبدة الرسالات، وجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم والرسل يدعون إلى تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأما بقية الفروع بعد التوحيد والشرك من تحليل وتحريم وواجبات ومحرمات، فهذه الأشياء لا يؤمر بها إلا بعد وجود الأصل الأصيل، ولا ينهى عنها إلا بعد انتهاء ذلكم الشرك والذنب الكبير. فبقية الفرائض لا يؤمر بها ولا ينهى عن المعاصي إلا بعد حصول التوحيد والنهي عن الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بعثنا بمعنى أرسلنا، والبعث هو الإرسال بأمر مهم. في كل أمة أي في كل زمان وفي كل جيل وقرن، في كل أمة رسولا، فأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فربنا تبارك وتعالى أرسل هؤلاء الرسل جميعا بالدعوة إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. فالرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم على هذا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا على وجه الخصوص أخبر ربنا تبارك وتعالى في سورة الشعراء بسياق واحد عن نوح وعن هود وعن صالح وعن لوط وعن شعيب، أن كل واحد منهم ابتدى دعوته بقوله لقومه: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا أخبر ربنا عز وجل عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وهكذا أخبر عن موسى أنه لا إله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وهكذا أخبر عن عيسى: وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل، وقال عيسى يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك. أول ما بعثه ربنا عز وجل خرج في الأسواق وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالمقصود أن دعوة جميع الأنبياء والرسل متفقة إلى الدعوة في البداية إلى توحيد الله والنهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا من أولهم إلى آخرهم متفقة في الأصل، وهو الدعوة إلى التوحيد. وإن اختلفت في الشرائع، يعني في الأوامر والنواهي، في التحليل والتحريم، قد تختلف شريعة كل نبي. فهؤلاء يؤمرون مثلا بصلاة وصوم، وهؤلاء لا يؤمرون بها، وهؤلاء يحل لهم أشياء وتحرم على غيرهم والعكس. ما هو الدليل على كون الأنبياء دعوتهم في التوحيد واحدة؟ الآيات المتقدمة. ما هو الدليل على أن الأنبياء قد تختلف شرائعهم من حيث الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم؟ قوله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال ابن عباس وغيره من السلف: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، أي سبيلا وسنة. وهكذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن نحن معاشر الأنبياء ديننا إخوة لعلات، ديننا واحد، إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ الإخوة على ثلاثة أقسام: إخوة أشقاء، وإخوة لعلات، والثالث ما هو؟ ها؟ نعم، إيه؟ لعلات، إيش معنى لعلات؟ الأمهات؟ كيف الأمهات؟ أيه، هذا الإخوة لمن؟ لعلات. ومن بقي؟ عندنا إخوة أشقاء، من أب وأم، وإخوة لأب، أبوهم واحد والأمهات متفرقات. من بقي؟ إخوة لأم، إيش يسمهم؟ إيش يقال لهم؟ ها؟ أي؟ ضرائب؟ لا لا، لهم تسمية، رضاع؟ لا، إيش التسمية؟ أنا أريد هذا، لأن هذا الذي قد يكون خفيا. إيش يقال لهم؟ الإخوة لأم؟ إخوة أخياف، عندنا إخوة أشقاء ولعلات وأخياف. الأخياف هم الإخوة لأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، إخوة لعلات، يعني الأصل واحد، الأب واحد. وأما الأمهات فمتفرقات، فالأصل في ما بعث الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين أنه واحد، وهو التوحيد، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويكفر بما دون الله سبحانه وتعالى، أن تحقق العبادة لله عز وجل قولا وعملا واعتقادا. فهذا دين الأنبياء جميعا. جميع الأنبياء منهجهم في العقيدة والتوحيد واحد، أما في بقية الشريعة فتختلف: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا قوله: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يكتفي ربنا سبحانه بقوله أن اعبدوا الله حتى أضاف إلى ذلك واجتنبوا الطاغوت، لأن عبادة ربنا تبارك وتعالى لا تقبل إلا بهذين الأمرين العظيمين. فالعبادة لها ركنان: عبادة الله وإخلاص الدين لله واجتناب الطاغوت. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أخبر أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. جميع العباد من الإنس والجن في الزمن الأول والمتأخر، فجميعا مأمورون بأن يعبدوا الله وحده وأن يكفروا بالطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، وهذه الكلمة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فيه النفي والإثبات. فالكفر بالطاغوت فيه معنى ماذا؟ فيها معنى النفي، وهو إيش؟ لا إله. والإيمان بالله فيه الإثبات، وهو إلا الله. فهذه هي معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، معناها الكفر بالطاغوت في لا إله، والإيمان بالله في إلا الله. ويقول المؤلف: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإذا قال قائل: كيف يكون الكفر بالطاغوت وكيف يكون الإيمان بالله؟ ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ ما معنى الكفر بالطاغوت؟ ما معنى الإيمان بالله؟ الجواب أن الكفر بالطاغوت يكون بأمور. الأمر الأول أن تعرف معنى الطاغوت. الأمر الأول أن تعرف معنى الطاغوت، فإنك لا تستطيع أن تكفر بالطاغوت وأنت تجهل معنى الطاغوت. فمتى ما علم الإنسان معنى الطاغوت فإنه يسهل عليه أن يجتنبه. الأمر الثاني في معنى الكفر بالطاغوت أنه يجتنب هذا الطاغوت الذي عرفه، وأن يعتقد أن عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى باطلة. الأمر الثالث في معنى الكفر بالطاغوت ما هو؟ إذا عرفت الطاغوت وكفرت بالطاغوت فعليك أن تعادي هذا الطاغوت وتعادي أصحاب الطاغوت والمناصرين لهذا الطاغوت والعابدين لهذا الطاغوت. فما يكون الكفر بالطاغوت إلا بأن تحب في الله وتبغض في الله، تعادي في الله وتوالي في الله. أما أن يحب الإنسان أعداء الله سبحانه وتعالى الذين يبغضهم ربنا سبحانه، فهذا ما كفر بالطاغوت. أنت عرفت ما هو الطاغوت واجتنب الطاغوت، فبقي عليك أن تعادي هذا الطاغوت وتعادي المتعلقين بهذا الطاغوت في الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء الله، لأنهم أعداء الله، ولأن الله يبغضهم، فأنت تبغضهم لأن الله يبغضهم، فأنت تبغضهم لأنهم أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذه هي ملة إبراهيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهكذا يقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسول الآية. وهكذا يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم الآية. وهكذا فما يكون الكفر بالطاغوت وهو محب لأعداء الله سبحانه وتعالى. وهذه ملة إبراهيم التي بعث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. هذه ملة إبراهيم التي من أعرض عنها فيكون قد سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما هي ملة إبراهيم؟ الحب في الله والبغض في الله والبراءة والمعاداة لأعداء الله، كما قال ربنا سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهكذا يقول ربنا سبحانه حاثا لنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم هذه طريقته وهذه ملته، ونحن أمرنا باتباعه فيها. انظروا إلى إبراهيم كيف يتبرأ من أبيه لما تبين أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. قد كانت لكم أسوة، إيش معنى الأسوة؟ القدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة، أي قدوة في إبراهيم. هذا معنى الكفر بالطاغوت. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إيش معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالله؟ معنى الإيمان بالله أن يعتقد الإنسان بقلبه أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فجميع من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فعبادة باطلة، من الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار والأصنام، فعليك أن تعتقد بقلبك أن هؤلاء المعبودات من دون الله أن عبادتهم باطلة وأنها بالظلم والعدوان. ما يكون الإيمان بالله إلا بتحقيق هذا الأمر الأول. فهنا بعض الناس يكون قد صلى وصام وشهد الشهادتين ولم يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، لكن في نفس الوقت يشك هل هؤلاء الذين يتعلقون بالأموات والمغيبين في القبور واللحود والذين يدعونهم من دون الله والذين يستغيثون بهم في أمور لا يقدر عليه إلا الله، الذين يذبحون وينذرون بهؤلاء المقبورين، هل هؤلاء كفار؟ بعضهم يشك ويتردد ولا يستطيع أن يجزم بأنهم كفار وأنهم على باطل. هذا ما عرف الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. لماذا؟ لأن الإيمان بالله معناه أن تعتقد أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله وأن عبادة من دون الله فهي باطلة، فليش تتردد في كون هذا الفعل كفر وأن من أقيمت عليه الحجة منهم يعتبر كافرا؟ يقول لأنهم يصلون ولأنهم يصومون ولأنهم يحجون ويعتمرون ولأنهم يفعلون ولأنهم ينطقون بالشهادة. فنقول هذه الأعمال كلها ما تنجيهم من هذا الوصف، لأن الإيمان بالله هو أن تعتقد أن ما يعبد من دون الله فيعبد بالباطل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في معنى الإيمان بالله أن يصرف المؤمن جميع عباداته لله تبارك وتعالى ولا يصرف منها شيئا لغير الله عز وجل. فالصلاة لله والصوم لله والحج والنذر والذبح وأعمال القلوب من التوكل والمحبة والرجاء والخوف والخشية والاستعانة وهكذا أعمال الجوارح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا الأمر الثاني في معنى الإيمان بالله، أنك تصرف جميع عباداتك لله سبحانه وتعالى وحده. أما من صلى لله وزكى لله وحج لله وفعل لله ثم ذهب يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هل هذا يعتبر محققا للإيمان بالله؟ الجواب لا، هو عبد الله في جانب وأشرك بالله في جانب آخر، فهذا لا يعتبر مؤمنا بالله، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، إذن العبادات لا تسمى عبادات مع الشرك، الأمر الثالث في معنى الإيمان بالله أن تحب في الله، أن تحب أولياء الله سبحانه وتعالى، أن توالي أولياء الله. إيش معنى توالي أولياء الله؟ أي أن تناصرهم وأن تحبهم في الله. من هم أولياء الله؟ هم الموحدون، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولأن الله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.